Yes, your hands. Come on. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية في يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الآخر لعام 46,400. والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 13، 12 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو الفروع للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أركان الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: الثاني، الأركان 12.
نعم، الأركان 12، الثاني. نعم، ما أخذنا ستر العورة. طيب، يبقى نأخذ ستر العورة.
قال الرابع: ستر العورة.
الرابع من أي شيء؟ قال رحمه الله تعالى: الصلاة تشتمل أمورها على 7 أشياء. الشيء الأول شرط، ثم قال: الشروط 6، فيكون هذا الرابع من الشروط التي تكلم عنها وهي 6. فالرابع من الشروط ستر العورة. الرابع من الشروط ستر العورة. نعم.
قال: بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم.
نعم، ستر العورة. وما دليل ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة زينتان: زينة واجبة لا بد منها لصحة الصلاة، وهي التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى وسنبينها، وزينة مستحبة وهي ما فوق ذلك من الكمال. فالواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وفوق ذلك تصح الصلاة بها ولكنها من باب الكمال. يبقى الدليل قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراه، فنهى الله عز وجل عن ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أرسل علي رضي الله عنه في موسم الحج ينادي بكلمات منها وألا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان. طيب، فما الزينة الواجبة التي يجب سترها؟ الجواب، ما الزينة الواجبة التي يجب سترها؟ الجواب، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقد بين مبحث ستر العورة، وأن عورة الرجل ما بين الصورة والركبة وركبته، وأما الأمة فقد قال ابن قدامة: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، مكشوفة الرأس جائزة. هذا قول عامة أهل العلم، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا السرة والركبة فصلاتها صحيحة، يعني تكون كالرجل. فلو ظهر شيء من نحرها، شيء من شعرها، شيء من رقبتها، فصلاتها صحيحة. ذكر ابن قدامة أن هذا قول عامة أهل العلم. أما الرجل فعورته ما بين السرة وركبته. سؤال: هل تدخل السرة وركبتان في العورة؟ الجواب: لا، فلا تدخل السرة وركبتان في العورة. وأما الحرة فقال: كلها غير وجه وكف وقدم عورة. فالحرة كلها عورة غير وجه وكف وقدم، هذا في الصلاة. والصحيح في القدم أنه يجب ستر ظهور القدمين لأثر أم سلمة رضي الله عنها، وقد ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف هو الأصح. أنه تغطي ظهور قدميها، وهذا له حكم المرفوع. وأما إظهار الوجه والكفين في الصلاة فلا حرج فيه. سؤال: هل لها أن تغطي وجهها إذا خالطت الرجال أو كانت بحضرة الرجال؟ هل لها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال؟ الجواب: نعم، تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، لأدلة وجوب الحجاب، فتغطي وجهها وكفيها. سؤال: إذن ما خلاصة مبحث العورة؟ إذن ما خلاصة مبحث العورة؟ الجواب خلاصته أن الذي يجب على الرجل إخفاؤه في الصلاة ما بين السرة إلى الركبتين، فهذه عورته، وأن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وبطون القدمين، وأن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبتين. سؤال: هل يجب على الرجل أن يغطي أحد عاتقيه في الصلاة؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب: يسن ذلك عند جماهير أهل العلم ولا يجب، وإن قال البعض بوجوبه مع القدرة، ولكنه من زينة الصلاة التي ينبغي أن يعتني بها الرجل. طيب، سؤال: ما حكم من ظهرت عورته في الصلاة؟ الجواب: إن ظهرت جهلا منه أو بغير اختياره، صحت صلاته. وإن تعمد إظهارها بطلت صلاته. سؤال: ما الحكم أو ما حكم صلاة من لم يجد ما يستر به عورته؟ ما حكم صلاة من لا يجد ما لا يستر به عورته؟ الجواب: إن تيقن تحصيل ما يستر به عورته في الوقت، انتظر، تحصيله، وإن تيقن أو غلب على ظنه أو غلب على ظنه عدم تحصيله أو غلب على ظنه عدم تحصيله فإنه يصلي عريانا فإنه يصلي عريانا. سؤال: ما حكم من صلى عريانا ثم حصل ثيابا بعد خروجه من الصلاة ثم حصل ثيابا بعد خروجه من الصلاة الجواب: ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة، لأنه أدى الصلاة على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. سؤال: ما حكم من حصلها في الصلاة؟ الجواب: يجب ستر بدنه به. ولا يخرج من الصلاة. سؤال: هل يصلي العريان واقفا أو قاعدا؟ هل يصلي العريان واقفا أو قاعدا؟ الجواب: يصلي واقفا، يصلي واقفا. فإنه يسقط عنه في الصلاة، فإنه يسقط عنه في الصلاة ما عجز عنه فقط، ما عجز عنه فقط، وهو قادر على القيام، وهو هنا قادر على القيام. سؤال: هل يفرق في ذلك بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم؟ الجواب: لا يفرق في ذلك لأن الأدلة لم تفرق. والمناط واحد. سؤال: ما حكم من لم يجد إلا ثيابا نجسة؟ ما حكم من لم يجد إلا ثيابا نجسة؟ هل يصلي عريانا أو يصلي فيها؟ أو يصلي فيها؟ الجواب: يصلي فيها، يصلي فيها، ولا يصلي عريانا. والدليل في هذه المسائل كلها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال: ما حكم صلاة المرأة في بنطال؟ ما حكم صلاة المرأة في بنطال؟ الجواب: إذا لم يكن يظهر من بدنها إلا الوجه والكفان فصلاتها صحيحة غير أنه يكره ذلك كراهة شديدة. إذا كان البنطال بنطال نساء خاص، وإلا حرم للتشبه إن أشبه بنطال الرجل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس لبسة الرجل، والرجل أن يلبس لبسة المرأة. سؤال: ما حكم صلاة الرجل إذا ستر عورته بما يشف؟ الجواب: لا تصح الصلاة إذا كان يظهر لون البشرة. أما تحديد الثياب الداخلي فلا يضر سؤال: ما حكم صلاة الرجل في بنطال ضيق يحجم عورته؟ الجواب: تصح الصلاة مع كراهية ذلك كراهية شديدة سؤال: ما الحكم لو ظهر من الرجل أثناء الصلاة شيء من ظهره وأعلى مقعدته؟ الجواب: إن علم ذلك وتركه بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلا نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في السفر.
الخامس من الشروط استقبال القبلة. ما الدليل على شرطية استقبال القبلة؟ قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين في المخطئ في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. سؤال: ما حكم استقبال غير القبلة في شدة الخوف؟ الجواب: تصح الصلاة للضرورة، ولأن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن ذلك يكون مع استقبال القبلة وغيرها. سؤال: ما حكم استقبال القبلة على الراحلة في السفر؟ الجواب: لا يجب استقبال القبلة في السفر إذا لم يقدر على ذلك لورود السنة الصحيحة به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل حيث توجهت به راحلته، سؤال: هل صلاة الفريضة تأخذ حكم صلاة النافلة في السفر على الراحلة؟ الجواب: تختلف صلاة الفريضة عن النافلة، فإذا أراد الفريضة نزل وصلاها، إلا إذا عجز، عن ذلك. ويجب عليه استقبال القبلة في الفريضة إلا إذا عجز عن ذلك. سؤال إذا كان مسافرا وقد عجز عن استقبال القبلة وصلاة الفريضة على الأرض ولكنه يتمكن من ذلك في الصلاة الثانية من المجموعتين العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز له الصلاة على هذه الحال، على هذه الحال، طالما أنه يتمكن من ذلك في وقت الصلاة الثانية، طالما أنه يتمكن من ذلك في وقت الصلاة الثانية. سؤال: ما الحكم لو جهل القبلة؟ ما الحكم لو جهل القبلة في السفر؟ الجواب: يجتهد قدر استطاعته ثم يصلي، يجتهد قدر استطاعته ثم يصلي. سؤال: ما الحكم لو علم القبلة بعد فراغه من الصلاة؟ بعد فراغه من الصلاة. الجواب: لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه أدى الصلاة على الوجه المشروع. سؤال: ما الحكم لو علم القبلة في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة. الجواب: يجب عليه التوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة. كما جاء في السنة. سؤال: لو اجتهد جماعة في القبلة في السفر، لو اجتهد جماعة في القبلة في السفر، فصلى قوم إلى جهة، فصلى قوم إلى جهة، وصلى آخرون إلى جهة، وصلى آخرون إلى جهة، فما حكم الصلاة؟ وهل يلزم بعضهم باجتهاد بعض؟ وهل يلزم بعضهم باجتهاد بعض؟ الجواب: الصلاة صحيحة، ولا يلزم بعضهم باجتهاد بعض، ولا يلزم بعضهم باجتهاد بعض. سؤال: ما الحكم لو خفيت عليه القبلة في الحضر؟ الجواب: يلزمه سؤال الناس والاستدلال على القبلة بمحاريب المسلمين، فلو عجز عن ذلك كله ثم صلى وكانت صلاته إلى غير القبلة صحت. سؤال: ما الحكم لو صلت المرأة إلى غير القبلة خشية رجال قاعدين حتى لا تظهر مؤخرتها أمامهم الجواب: لا يجوز ذلك. ويجب على الرجال غض البصر
قال السادس: النية مقارنة للتعبير.
النية والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنية والصلاة عمل. قال الخراقي رحمه الله ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة قال المصنف: مقارنة للتعبير للتكبير. مقارنة للتكبير، يعني أن تكون النية مقارنة للتكبير. سؤال: متى تكون النية؟ الجواب: عند الدخول في الصلاة، فهي نية مقارنة للدخول في الصلاة. ولا يجزئ النية التي تكون عند إرادة الصلاة كعند الخروج من البيت أو الإتيان إلى المسجد. فهي نية الدخول في الصلاة وليس نية التوجه إلى الصلاة. كالإحرام، فإنه يفرق بين إرادة النسك ونية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك، ويجب أن يكون التكبير معها أو بعدها ولا يكون قبلها، ولا يكون قبلها، لأنه لو وقع قبلها فلا تصح الصلاة، لأن التكبير لا يكون منها في هذه الحال. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير، يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك لم يجزه. سؤال: هل تجزئ نية الدخول في الصلاة من غير تعيين الصلاة، أم يلزم تعيين الصلاة المرادة؟ الجواب: يلزم تعيين الصلاة المرادة صبحا أو ظهرا أو غير ذلك. فرضا أو نفلا، مقيدا. أما المطلق فيكفي الصلاة، أما المطلق نفي المطلق فيكفي الصلاة، نية الصلاة. سؤال: ما حكم من نوى صلاة معينة ثم تبين له أنها على خلاف صلاة الوقت، كأن يدخل ناويا العصر والصلاة صلاة الظهر؟ الجواب: تبطل الصلاة ولا يجزئه تحويل النية، لأن النية لا بد أن تكون عند الدخول إلى الصلاة، وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. سؤال: ما حكم تحويل النية من صلاة إلى صلاة؟ ما حكم تحويل النية من صلاة إلى صلاة؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب فيه تفصيل. أولا، يجوز تحويلها من مقيد إلى مطلق. يعني من نية الفرض إلى نية النفل عند الحاجة، عند الحاجة، كأن يصلي مثلا الظهر وحده ثم جاءت جماعة فأقاموا وكذا وأراد أن يخرج من الصلاة ويدخل معه، فله أن ينوي نافلة ويصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي هؤلاء. أو مثلا صلى الظهر ظنا منه أنه ما صلى الظهر فقام يصليه ثم تذكر أنه كان قد صلى الظهر فيحول ذلك إلى تطوع، صلى ركعتين ويسلم. ثانيا، أن يحول نيته من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين، وهذا لا يجوز. ثالثا، أن يحول النية من معين إلى معين، من معين إلى معين، فرضا كان أو نفلا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما الرابع وتحويل النية من مطلق إلى مطلق فلا يتصور، فلا يتصور. هذا ما يتعلق بالنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الأركان. طيب، 12.
نقف عند الأركان، أردنا أن نبدأ بالأركان اليوم فبدأنا بستر العورة واستقبال القبلة والسادسة، يبقى بهذا انتهينا من الكلمة الأولى. كل هذا في الكلمة الأولى من الصلاة، وهي شرط. فالصلاة تتضمن 7 أشياء. شرط، هذه الشروط: شرط الطهارة، شرط الوقت، شرط ستر العورة، شرط استقبال القبلة، شرط النية. هذه كلها شروط، هذه 6. ولهذا نقول الكتاب هذا على اختصاره مفيد نافع. هذا كجدول الضرب بالنسبة للرياضيات مثلا، بل أهم. يعني أقصد كجدول الضرب من أي ناحية؟ من أنه لا يستغني عن هذا لا المنتهي ولا المبتدئ. فالكتاب هذا لو أنك تذاكر كتاب المغني ما يغني عن هذا في طريقة التصنيف. المعلومات الموجودة فيه موجودة في المغني، موجودة في المغني، لكن على هذا التفصيل والتأصيل والتقسيم، لأن التصنيف علم، ولأن التصنيف يضيف علما إلى علم. مادة تصنع منها كذا وتصنع منها، هي مادة واحدة، لكن تصوغ منها كذا وتصوغ منها كذا وتصوغ منها كذا. الصياغة هذه علم ولا لا؟ تضيف علما ولا لا؟ تضيف علما.
وإلا جميع العلوم مادة واحدة أصلا، يعني المادة واحدة، لكن نستخرج من هذه المادة علوما في التصنيف. ولهذا قد يأتي المتأخر بتصنيف لم يسبق إلى المتقدم وإن كانت المادة هي مادة المتقدم. فمن هذا فهذا الكتاب على اختصار جدا ووجازته، إلا أنه نافع ومفيد يحفظه الإنسان وكمتن ويتصوره، حينئذ يكون أصول مادة الفقه في رأسه، في رأسه مع اختصار الشديد. وسيأتيك إن شاء الله في كل باب كيف ربط المصنف رحمه الله تعالى أحزمة الباب بكلمات هي رؤوس أقلام مختصرة لكنها مفيدة ونافعة. ولا غنى عن كتاب كما قلنا، لا يمكن إنسان يستغنى عن كتاب، ولا نقول نكتفي بتصنيفات من تقدم، فإن من تأخر قد استفاد ممن تقدم وقرب علم من تقدم، قربه وسهله ويسره وهذبه، فأمكننا تناول ما صنفه المتقدمون وما علمه المتقدمون بطريقة سهلة يسيرة. هناك فرق بين أن يشرح لك سيبويه النحو وما صنف سيبويه في النحو، وبين ما يصنف اليوم ممن لم يبلغ ربما نعلي سيبويه في النحو، لكن ييسر لك ويسهل لك علم سيبويه. ولو دخلت على علم سيبويه مباشرة ما استطعت أن تنتفع به. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: كيف صحت صلاة من ظهرت عورته جهلا أو نسيانا مع كون هذا من طلب المأمور، وطلب المأمور لا يعذر فيه بالجهل؟
هذا من اجتناب المحظور، فيحظر عليه أن تظهر عورته، هذا مما يجتنب. إبداء العورة، إبداء العورة محظور، إبداء العورة محظور. فإذا ظهر من عورته شيء وهو يجهله فإنه تصح صلاته. نعم.